الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا ختام سورة الصافات، وهذا هو المحور الثالث والأخير فيها بعد ما مر معنا من جملة من القصص في محورها الثاني يدلل الله عز وجل به على موضوع السورة الأصيل، وهو إثبات البعث والوحي وقضية الألوهية ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان القصص في وسط هذه السورة للتدليل على حسن عاقبة المؤمنين المصدقين وسوء مآل المكذبين، وهذا على عادة استعمال القصص في القرآن المكي. هذا المحور الثالث الذي تختم به السورة، فاستفتهم لربك البنات إلى آخرها، تفصيل للأسطورة التي بناها المشركون من أن الرب سبحانه وتعالى حصل تزاوج بينه وبين الجن ونتج من ذلك الملائكة، وتقرير في آخر السورة لوعد الله عز وجل بالنصر وتنزيه لله عز وجل عما يقول الظالمون. وقد بقي معنا في المحور الثاني شيء من تتمة القصص نأخذه أولا، وذلك قوله تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. فأشار إلى لمحة خاطفة عن قصة موسى، ثم شأن إلياس، ثم لوط، ثم يونس، قبل أن يشرع في المحور الثالث الذي هو موضوعنا اليوم. قال الله تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وأتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. هذه إشارة في لمحة خاطفة، المقصود منها التذكير بشأن موسى وهارون وبيان منة الله سبحانه وتعالى عليهما وما كان من شأنهما مع قومهما، للإشارة إلى المقصود في هذا المعرض، وهو بيان حسن عاقبة المصدقين وسوء مآل المكذبين، وتفصيل قصة موسى وهارون تقدمت معنا مرارا وتأتي كذلك مرارا أخرى، والمقصود امتنان الله سبحانه وتعالى عليهما. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، تقدم تفصيل هذا الكرب، ما كان يحدثه قوم فرعون فيهم من يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وإلى آخر ما حكى الله سبحانه وتعالى فيما تقدم. قال قوم موسى لموسى: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. هذا كله من جملة ما نجاهم الله سبحانه وتعالى، ومن تأمل ما يعني بذله موسى صلى الله عليه وسلم وما أوذيه هو وقومه، ثم عرف كيف كانت العاقبة بنجاة المؤمنين وإغراق المكذبين مع فرعون، عرف وجه هذه المنة. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. صارت العاقبة بعد ذلك لموسى وهارون وقومهما فكانوا هم الغالبين، أي غلبوا وظهروا على عدوهم فرعون وملئه. وآتيناهما الكتاب المستبين، هذا أيضا من جملة امتنان الله سبحانه وتعالى، أن آتى الله عز وجل موسى الكتاب التوراة التي هي أشرف الكتب من كتب الله عز وجل بعد كتاب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وهديناهما الصراط المستقيم. هذا كله في معرض امتنان الله عز وجل على عبديه ورسوليه موسى وهارون. هديناهما الصراط المستقيم، يعني الجامع لكل ما فيه نجاة العبد في الدنيا والآخرة المتضمن لوحي الله سبحانه وتعالى إلى خلقه وللتشريعات التي حاوت الكمالات التي بعث بها هذا النبي صلى الله عليه وعلى نبينا. قال: وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. هذا أخص ما يراد هنا، الإشارة إلى امتنان الله عليهما وحسن جزاء الله عز وجل لهما أن ترك لهما هذا الثناء العطر وهذا الذكر الجميل للدرجة التي سلم الله تعالى بنفسه عليهما. وتركنا عليهما في الآخرين سلام، سلام من الله سبحانه وتعالى، والسلام كله حسن، فكيف إذا كان سلاما من السلام سبحانه وتعالى؟ سلام على موسى وهارون، إنا كذلك نجزي المحسنين. هذا هو المقصود، تأصيل هذا المبدأ أن من أحسن واستقام واتبع الرسول أيا كان هذا الرسول في زمانه الذي بعث به فإنه له حسن العاقبة. إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. يعني الإشارة إلى ما اختصره الله تعالى هنا من شأن موسى وهارون. قال: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوا فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. ذكر المصنف هنا أن إلياس هو إدريس واكتفى بهذا القول، وهذا القول غير راجح، وإنما الراجح أن إلياس هو إلياس وأنه نبي سماه الله تعالى إلياس، فإن القرآن فيه قصص عن إدريس وفيه قصص عن إلياس، فهما نبيان، والظاهر أن إلياس من أنبياء بني إسرائيل وهو الذي يسمى في كتبهم إيليا. ومعروف عند العرب بعض التصرف الذي يحدث في بعض الأسماء لبعض الحكم كما سيأتي في آخر القصة إلياسين، والحكمة هنا موافقة الفواصل ونحو ذلك. فإلياس نبي من أنبياء بني إسرائيل، وأرسله الله تعالى إلى بني إسرائيل لما فشت فيهم الوثنية، ويذكر الله عز وجل قصته هنا وذلك مع قومه: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا. قال لقومه ألا تتقون، يعني أنكر على قومه الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأنكر عليهم دعاءهم هذا البعل، أتدعون بعلا، إما أن يكون بعلا صنما من الأصنام، وربما لهذا سميت المدينة باسمه بعلبك، مدينة في الشام في سوريا، والظاهر أن هذا هو المكان الذي بعث فيه نبي الله تعالى إلياس كما في كتبهم، وسميت بعلبك نسبة إلى هذا البعل الذي كانوا يعبدونه. وما تزال أثار هذه الأصنام والمعبودات في نفس المدينة إلى يومنا هذا، وهذا مما يعني يرجح هذا المعنى. قال لقومه ألا تتقون، إنكارا عليهم كغيره من الرسل حين ينكر على قومه عبادة غير الله تعالى. أتدعون بعلا، يعني هذا الصنم، وقيل ربا، والرب يقال له بعل بلغة اليمن، وهذا أيضا المعنى متلازم سواء كان صنما أو كان ربا، المهم أنهم عبدوا هذا الصنم الذي يسمى بعلا، فأنكر عليهم نبيهم: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله، يعني كيف لكم بدعاء صنم من الأصنام وأنتم تعرفون الله سبحانه وتعالى؟ إن لم تعرفوه بفطركم عرفتموه بعقولكم، وإن فاتكم هذا أيضا فقد جاءكم الرسول وأخبركم، ولهذا قال: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. وأحسن الخالقين هو الله سبحانه وتعالى، ولا يشكل هذا أن يقال هناك خالق مع الله. خالق أوسع من كلمة خالق، أوسع من المدلول الذي يفهم، فإنها تشمل كل من أنشأ شيئا، فكل من أنشأ شيئا فقد خلقه، كما قال الأول: ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، فالإنشاء نوع خلق، لكن ربنا سبحانه وتعالى في إنشائه خالق ليس كغيره وليس كمثله أحد، فخلقه ليس كخلق غيره سبحانه وتعالى. فلا يشكل قوله وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين، يعني هو المستحق لأن يفرد بالعبادة سبحانه وتعالى دون غيره من المعبودات الباطلة. وهذا أيضا إشارة إلى اختصار ما جرى بين هذا النبي وبين قومه حين أشركوا بالله عز وجل فكذبوه كعادة كثير من أتباع المرسلين في أزمنتهم المختلفة، فإنهم لمحضرون، سيحضرهم الله تعالى بسبب تكذيبه، سيحضرهم للعذاب في اليوم الآخر، وهو اليوم الذي يكذب به كفار قريش الذين ينزل فيهم أو عليهم هذا الكلام. إلا عباد الله المخلصين، يعني فكذبوه فإنهم لمحضرون، يعني سيحضرون للعذاب، إلا عباد الله المخلصين سوف لا يحضرون للعذاب، وحينئذ فهذا استثناء تام وليس منقطعا. إلا عباد الله المخلصين، يعني إلا العباد المخلصين الذين أخلصهم الله تعالى لنفسه لما أخلصوا له العبادة سبحانه وتعالى، فهم مخلصون بسبب كونهم مخلصين، مخلصون لإخلاصهم. إلا عباد الله المخلصين، وقد قرأت بالوجهين كما تقدم، المخلصين والمخلصين، وقراءة المخلصين مبنية على قراءة المخلصين، والمقصود هنا بإخلاصهم يعني توحيدهم لله سبحانه وتعالى. وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين، تركنا عليه في الآخرين يعني أبقى الله عز وجل له إلى يوم القيامة الثناء الحسن الجميل، كما يقرأ المسلمون في جملة ما ذكر الله تعالى من المرسلين وإسماعيل وإلياس إلى آخر ما ذكر، فأثنى الله عليه في جملة ما أثنى من أنبياء الله عز وجل. سلام على إلياسين، ذكر هنا إلياسين ولم يقل إلياس كما ذكرنا أن هذا من التصرف الذي درجت عليه العرب في العلم الأصلي، يعني قد تغير العرب بعض الأعلام كما تقول إسرافيل وإسرافين وإبراهيم وإبراهام، وهذه قاعدة عندهم معروفة، وأشار المصنف إلى شيء من هذا. ومن هنا فالعلم الأصلي إيليا عندهم، وهنا في القرآن سماه إلياس وحصل التصرف هنا فصار إلياسين، يعني الظاهر أن هذا لمراعاة الفواصل، يعني فواصل الآيات وخواتيم الآيات، وكل هذا سائغ شائع في لغة العرب. ولم يصح ما حكاه المصنف عن بعضهم أنه هذا إدراسين، وبالتالي هذا يشهد لما اختاره المصنف أنه إدريس، فإن هذه قراءة شاذة. ولا يصح أيضا ما حكاه أنه قيل إلياسين، أنه قال آل ياسين، وأن ياسين بمعنى محمد، وهذا أيضا لم يصح، أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ياسين، فيكون هذا القول مرجوحا والذي قبله، ويصبح القول الأول هو الصحيح سلام على إلياسين، أن المقصود إلياس، وإنما هذا سائغ في لغة العرب أن التصرف يكون في العلم الأصلي لحكمة من الحكم هي هنا ظاهرة، وهي مراعاة الفواصل التي تنتهي كلها بهذا النسق سلام على إلياسين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين. قال الله تعالى إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، فختم السورة القصة بما ختم به ما كان قبلها الثناء على إحسانه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأنه استحق هذا الإحسان لكونه من المؤمنين. قال وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. واختصر أيضا قصة لوط في لمحة خاطفة، والمقصود الإشارة إلى أنه نبي من الأنبياء، وأن حلقة من حلقات الوحي التي تتابعت على مر العصور، وأن الصورة كما سبقها وكما لحقها جاءهم رسول من المرسلين ودعاهم إلى توحيد الله عز وجل ونبذ المنكرات التي كانوا عليها، فأبوا وكذبوا، فنجاه الله سبحانه وتعالى وأهله أجمعين كما تقدم تفصيل هذا في غير موطن، إلا عجوزا في الغابرين وهي امرأته. إلا امرأتك قدرنا إنها لمن الغابرين، هذه العجوز المرأة التي لم تنجو لأنها كذبت مع المكذبين. ثم دمرنا الآخرين يعني بما تقدم تفصيله، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. قال الله تعالى مخاطبا القرشيين: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. أهل مكة كانوا في رحلاتهم إلى الشتاء، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، كانوا في رحلة الشتاء يمرون على ديار قوم لوط، يمرون عليهم في أسفارهم مصبحين وبالليل، ومع هذا ما كانوا ينتبهون، أو إذا انتبهوا ما كانوا يعتبرون، أو إذا اعتبروا ما كانوا يعني يستمرون على مقتضى هذه العبرة. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، يعني كيف لم تعتبروا بهذه الديار وقد بلغكم فيما بلغكم أنها كانت لنبي من الأنبياء، وأن قومها قد أخذوا شر ما يكون الأخذ حيث دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. قال: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. الإشارة إلى قصة يونس عليه السلام، وقد تقدمت تفصيلا في السورة التي عرفت باسمه وفي غيرها أيضا إجمالا. والمقصود هنا إن يونس لمن المرسلين، يعني واذكر شأنه أيضا لهم، إذ أبق إلى الفلك المشحون، يعني بغير إذن ربه أبق عن قومه المرسل إليهم بغير إذن ربه، وقد تقدمت قصته تفصيلا في السورة المشار إليها وقد تقدم ذلك. والحاصل أن يونس عليه السلام لما أرسله الله عز وجل إلى قومه ودعاهم كغيره من الأنبياء في دعوة قومه، فاستبطأوا في الإجابة فغاضبهم وكره عدم إيمانهم وهجرهم وذهب مسافرا بعيدا عنهم، ولم يكن هذا بأمر ربه سبحانه وتعالى، وكان عليه أن يصبر إلى أن يهتدوا أو إلى أن يأذن الله عز وجل له بذلك، لكنه فعل هذا غضبا لله عز وجل لكن دون إذن ربه سبحانه وتعالى، فكان له هذا الوصف: أبقى إلى الفلك المشحون، يعني ذهب إلى سفينة موقرة مملوءة بالأحمال، وهناك عاقبه الله سبحانه وتعالى بأن كادت السفينة أن تغرق، وكان في يعني عرفهم وفي شريعتهم أن مثل هذا إذا حدث فإن في الراكبين رجلا قد يعني رجلا مغضوبا عليه، فاستهموا فساهم فكان من المدحضين، استهموا يعني أجروا القرعة، فكان من المدحضين يعني المغلوبين، يعني خرج في القرعة، وحيث إنه كان معروفا بالصلاح فإنهم يعني تعجبوا من هذا فجعلوا يعيدون هذه القرعة، إلا أنه في كل مرة يخرج يونس عليه السلام وسهمه، ولم يكن بد من أن يلقوه في البحر أو أن يلقي هو نفسه. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، فأمر الله سبحانه وتعالى الحوت أن يلتقمه وهو مليم، أي آت بما يلام عليه، مليم يعني قد جاء بما يلام عليه من السفر بغير أمر ربه سبحانه وتعالى. وذكر قصة يونس هنا في بداية الكلام، المصنف قال: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، ونسبه إلى أمه، الذي في الصحيح إلى هنا فقط أنا خير من يونس ابن متى، أما زيادة ونسبه إلى أمه فقد قال الحافظ أنها وقعت في تفسير عبد الرزاق أنه اسم أمه يعني متى، وهو مردود بما في حديث ابن عباس في هذا الباب ونسبه إلى أبيه، والصحيح أنه في بعض روايات البخاري ونسبه إلى أبيه، وهذا هو الأصل، فيكون زيادة ونسبه إلى أمه ليست في البخاري وإنما وقعت هنا يعني خطأ. قال بعدها وفي رواية إلى أبيه، هذه الرواية هي الموجودة عند البخاري وغيره، ومن ثم لا ينبغي أن يحتج بهذا على أن الناس يدعون بأمهاتهم يوم القيامة، وشاع هذا عند العوام فلان ابن فلانة، وهذا غير صحيح، وإنما يدعى الناس بآبائهم كما يدعون في الدنيا بآبائهم. وقوله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، المقصود بالضمير هنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي لعبد أن يقول أنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم خير من يونس ابن متى، ومعلوم أنه قد أوحي إليه أنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكون هذا قاله تواضعا وهذا معنى صحيح، أراد أن يتواضع وهو خير من يونس ومن غير يونس صلى الله عليه وسلم، لكن قال هذا تواضعا، هذا على أنه قال هذا بعد أن أوحي إليه، أو يكون قال هذا قبل أن يوحي إليه بأنا سيد ولا آدم ولا فخر، فقال هذا قبل أن يوحي إليه بأنه سيد الأنبياء، إذا كان قبل الوحي فلا إشكال، وإذا كان بعد الوحي فيكون هذا قاله تواضعا. ولماذا اختيار يونس خصوصا؟ لأنه من ذكر قصة يونس وما ذكر هنا أبق إلى الفلك المشحون وما ذكر تفصيلا في غير هذا الموطن، قد يعني يخشى من بعض الناس عند سماع قصته أن يتنقص من شأن يونس عليه السلام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين منزلته وأنه نبي من الأنبياء وليس لأحد أن يتنقص منهم، وإن وقع منه ما وقع لأنه وقع غضبا لله سبحانه وتعالى واجتهادا منه، وإن كان الله سبحانه وتعالى قد ابتلاه بسبب هذا الاجتهاد إذ ذهب مغاضبا يعني غاضب قومه، وليس ينبغي ما وقع في بعض التفسير أنه غاضب ربه وأنه أبق من ربه ونحو ذلك، وإنما خير من هذا أن نقول غاضب قومه، وأيضا فظن أن لن نقدر عليه يعني أن لن نضيق عليه، وليس المقصود ظن أن لن نقدر عليه يعني يكون النبي يونس ظن أن الله لا يقدر عليه، هذا لا يتصور من أحد المؤمنين بل ولا من العقلاء الكافرين، فكيف بنبي، فظن أن لن نقدر عليه يعني أن لن نضيق عليه لأنه نبي من الأنبياء واثق بربه سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى أمضى السنن، والسنن أن صاحب الدعوة لا بد أن يصبر على دعوته وليس له أن يستعجل إيمان قومه، وإنما يمضي لما أمر الله سبحانه وتعالى. من هنا وقع ما وقع ليونس والتقمه الحوت وهو مليم، لكن كيف كان بعد ذلك؟ قال الله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ما الذي أنجى الله به يونس؟ الذي أنجاه به رصيد كان له عند الله سبحانه وتعالى، فلولا أنه كان من المسبحين فنفعه الله عز وجل بكثرة تسبيحه لما دخل في بطن الحوت، ويفترض أنه إذا دخل في بطن الحوت فإنه يموت وأن الحوت يأكله ولا يبقي منه شيئا، لكن الله سبحانه وتعالى لما كان له من رصيد عند الله عز وجل أمر الله الحوت ألا يكسر له عظما وألا يحدث به خدشا، وبقي ما بقي في علم الله، سواء قيل يعني أسبوع أو 40 يوما أو يعني ذهب أو دخل في الصباح وخرج في العشي، الله أعلم أي ذلك كان لأن النصوص لم تذكر مدة لبسه في بطن الحوت. المهم أن الله عز وجل بسبب كونه من المسبحين أنجاه الله سبحانه وتعالى من بطن الحوت، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، يعني لولا ما تقدم له من الرصيد عند الله لبقي إلى يوم القيامة في بطن الحوت، وهذا يعني يدل على خطورة وأهمية أن يكون للعبد عمل بينه وبين ربه سبحانه وتعالى إذا ابتلي أو أدركته يعني معصية أو شؤم أو يعني بلاء أو نحو ذلك، ينفعه الله عز وجل برصيده. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة كما في حديث ابن عباس المعروف، فلولا أنه كان من المسبحين وذلك قوله في الآية الأخرى: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استغل يونس الفرصة ودعا ربه في موطن لم يدعو فيه أحد من الناس. من من الناس دعا في بطن الحوت؟ ما في أحد على هذا النحو، يعني دخل بطن حوت وتمكن من أن يسجد في هذا المكان وأن يسبح لله عز وجل. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء، أمر الله الحوت أن يلقيه بالعراء، يعني بالأرض التي ليس بها نبات ولا شيء، يعني اقترب الحوت من الأرض وقد كان في البحر ولفظ ما في بطنه من جسم هذا النبي الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، سقيم يعني مريض مما ناله من هذا أثر هذا المحبس الذي كاد يأخذ بخناقه، لولا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنجاه. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، والمقصود يعني شجرة من، قيل شجرة القرع وقيل يعني شجرة فيها هذا المعنى، وهو أنها يعني ليس لها ساق وكثيرة الأوراق وعظيمة الأوراق، ومن ثم لها ظل وارف ونحو ذلك. أيما كان، أنبتنا عليه شجرة من يقطين، وعلى قول الجمهور بأن شجرة القرع قيل لسرعة نباتها تنبت سريعا وتظليل ورقها لكبره، ولأنه لا يقابها الذباب كما قالوا، ويعني جودة غذائها ونحو ذلك. إذا صح هذا فلعل هذا من حكمته، أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء الذي هو هذه الشجرة هذه الثمرة، ويتتبعه في حواشي الصحفة. وكان أنس يحبه أيضا ويقول: ما زلت أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبعه، يعني في جوانب الصحن. قال: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وهم قومه المرسل إليهم الذين أبقى عن الذهاب إليهم أولا، أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. أرسل إليهم قبل أن يلتقمه الحوت وبعد أن يلتقمه الحوت أيضا. وقصة يونس هنا مختلفة عن بقية قصص النبيين، ولعل هذا هو الحكمة في ختام القصص بها. وذلك كما تقدم معنا تفصيلا في سورة يونس، أن يونس لما غاضب قومه أنذرهم العذاب ومضى وتركهم مغاضبا لهم. فلما علموا، وكل قوم عندهم يعني بقايا خبرة بأحوال الرسل السابقين، فلما رأوا منه ذلك أنه غاضبهم وركب السفينة ومضى وتركهم، أيقنوا أنهم سوف يهلكون. فاجتمعوا وجأروا إلى الله سبحانه وتعالى، وأخذوا يتوبون إلى الله عز وجل ويستغفرون، فلم يعاجلهم الله سبحانه وتعالى بالعقوبة. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يعني فهلا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، يعني قبل أن يأتيها العذاب، لكن قوم يونس لم يكونوا كذلك، لما آمنوا يعني وقد أوشك العذاب أن ينزل بهم، رحم الله عز وجل ضعفهم وجبر كسرهم، كشفنا عنهم يعني وأخر العذاب، كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، يعني أعطاهم فرصة أخرى. هنا فصل هذا بقوله: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني أرسل الله يونس مرة أخرى بعد أن أنقذه من بطن الحوت، أرسله مرة أخرى إلى قومه الذين كذبوا به قبل ذلك، وكانوا 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون، يعني إن لم يزيدوا فإنهم لا يقلون عن 100,000. فآمنوا فمتعناهم إلى حين، يعني آمنوا بيونس في هذه المرة فمتعناهم إلى حين، يعني صرف الله عنهم العذاب بعد أن انعقدت أسبابه. ما هي أسبابه؟ لما غاضبهم نبيهم ومشى وتركهم ووعدهم بالعذاب، انعقدت أسباب العذاب، لكن نبيهم لم يفعل هذا بأمر الله سبحانه وتعالى، فقدر الله عز وجل أن متعهم مرة أخرى بأن أرسله إليهم. وهذه اللمحة هنا بهذا السياق هنا تبين عاقبة الذين آمنوا، وفي القصص الماضي تبين عاقبة الذين كفروا، في كل مرة بيان لعاقبة الكفار، هنا عاقبة المؤمنين، يعني قوم يونس لما أوشكوا على أن يؤخذوا بهذه العقوبة ثم إنهم تابوا وأنابوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، وهنا قال فآمنوا فمتعناهم إلى حين، وكأن المقصود عرض الصورتين، الصورة المتكررة التي كثرت في الأمم السابقة، والصورة الأخرى كيف يكون مآل المؤمنين فآمنوا فمتعناهم إلى حين. ولم تختم هنا قصة يونس ولا قصة لوط من قبلها بما ختم به سائر القصص من قوله وتركنا عليه في الآخرين سلام على فلان أو فلان من الأنبياء. الظاهر أن هذا اكتفاء بالتسليم الشامل الذي سيأتي في آخر السورة، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون، هذا المحور الثالث الذي هو خاتمة السورة، والمقصود التوجه بعد هذه الجملة من القصص إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاستفتهم أن يستفتي المشركين، وهذا في نوع تهكم منهم لأنه ليس عندهم علم في الحقيقة، ليس عندهم إلا الجهل، وإنما لبيان إقامة الحجة عليهم. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون، يعني سلهم عن سر اختيارهم هذه القسمة الضيزة، حيث جعلوا أو جعلوا الملائكة بنات لله سبحانه وتعالى، مع كراهيتهم الأصلية بالطبع للبنات، فقد كانوا يعدون البنات، وقد كانوا يستنكفون من ولادة البنات ومن ذكر البنات، فكيف ساغ لهم أن يقعوا في هذه الجملة من المحاذير العجيب، أن يتصوروا أن الملائكة بنات من بنات الله، أو أن الملائكة ولدت، أو أن الله سبحانه وتعالى ولد له ولد، ثم يكون هذا الولد أضعف الجنسين عندهم في فهمهم وهو البنات، ثم يعبدون هذا المولود. يعني هذه جملة من الأخطاء، بعضها مركب فوق بعض. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون، يعني كيف يسوغ هذا في عقولهم، وكيف يجعلون لأنفسهم ما يشتهون من الذكور، ويجعلون لله ما يكرهون من البنات. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، يعني ليس الأمر كذلك، فإنهم ما شاهدوا خلقه، أشاهدوا خلقه، يعني كيف يتصورون أن الملائكة إناث، هل شهدوا هذا وهل حضروا ما شهدوا وما حضروا؟ ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، إشارة إلى إفكهم وكذبهم الذي جعلهم يتصورون أن لله تعالى ولدا وأنهم كاذبون في هذا ولا بد، ثم جعلوا هذا الولد أضعف الجنسين عندهم على الأقل، حيث جعلوه من البنات، ثم عبدوا هذا الولد مما نسبوه لله سبحانه وتعالى، فجعلوا الملائكة بنات لله، وجعلوا لله عز وجل ولدا، وجعلوا الولد أنثى، وعبدوا هذا الولد من دون الله سبحانه وتعالى. أصطفى البنات على البنين، يعني أي شيء يحمله على اختيار البنات دون البنين، ما الذي جعل الله تعالى يختار البنات دون البنين، ويجعل لكم أنتم ما تحبون من البنين، ما لكم كيف تحكمون. وفي بعض القراءات اصطفى البنات على البنين، ولا تشكل، اصطفى البنات يعني بنفس المعنى، معنى الاستفهام ومن ثم الإنكار على المشركين، لكن مع حذف الأداة، حذفت الأداة، سواء على قراءة الجمهور اصطفى البنات يعني على سبيل الإنكار، يعني كيف يصطفي البنات لنفسه ويكون لكم أنتم الذكور، وعلى قراءة اصطفى من غير الهمز ف فهي في نفس المعنى أيضا على حذف أداة الاستفهام. وفي الحالتين قال ما لكم كيف تحكمون، يعني أين عقولكم التي بها تفكرون، أفلا تذكرون، يعني أفلا تتذكرون أن مثل هذا لا يجوز نسبته إلى الرب سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أم لكم سلطان مبين، يعني أين سلطانكم وحجتكم على ما تقولون، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، يعني لابد أن هذا السلطان لن يكون عقلا لأن أي عقل لا يقر بهذا، فما بقي إلا أن يكون السلطان كتاب عندكم، وحي عندكم، طيب هاتوا هذا الوحي، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وهذا في إشعار إلى أن المدار في الدعوة على البرهان البين، وأنه ليس لأحد أن يدعي دعوة من غير برهان بين، ولهذا خطبهم الله تعالى هنا بالبرهان، أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم، ولابد أن يكون هذا السلطان برهانا بينا، يعني كتابا من عند الله، يعني نصا كما نقول نحن، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، هذا إشارة إلى الأسطورة المعروفة التي عندهم، حيث جعلوا بين الله وبين الجنة نسبا، فزعموا قبحهم الله أنه وقع التزاوج بين الله وبين الجن ونتج من ذلك الملائكة. ولهذا ذكر المصنف عن مجاهد قال المشركون الملائكة بنات الله، فسأل أبو بكر فمن أمهاتهن، إذا كانت الملائكة بنات الله طيب أين أمهن، قالوا بنات ثروات الجن، الثروات يعني أشراف الجن، وهذا كلام قبيح. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، إنما يحكيه الله تعالى إنكارا عليهم وتقبيحا لظنهم بالله سبحانه وتعالى. قال ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، يعني قد عرفت الجنة يعني الفاسقين منهم أنهم محضرون إلى عذاب الله سبحانه وتعالى. وما هكذا يعني تكون معاملة الأنساب والأصهار، لا يعام، لو كان الله تعالى يعني تزوج الجن حقيقة فكيف يعني يحضره أو يحضر الكافرين منهم في العذاب يوم القيامة. أو قال ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، يعني الذين قالوا هذا الكلام من الكافرين هم المحضرون يعني للعذاب يوم القيامة، وكلا الوجهين سائغ. قال الله تعالى هو ينزه نفسه عما افتراه بشأنه الكافرون والمشركون، سبحان الله عما يصفون، يعني تنزه الله سبحانه وتعالى وتعالى وتقدس أن يكون فيه هذا الوصف الذي وصفه به المشركون والكافرون من أنه يعني يلد ويولد له وينكح ونحو ذلك من المعاني التي يتنزه الله سبحانه وتعالى عنها، فإن الولادة لا تكون إلا لمن يلحقه الموت، ولهذا فإنه يولد ويفنى ويموت، أما الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يلحقه وفاة ولا موت، سبحان الله عما يصفون. إلا عباد الله المخلصين، هذا يعني أيضا استثناء منقطع، يعني لكن عباد الله المخلصون ليسوا كذلك، أو استثناء متصل ويكون مأخوذا أو متعلقا بما قبله على أصح الأقوال، سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، يعني يصفون يعني سبحان الله تنزه الله عما يصفون، يعني عما يصف هؤلاء المشركون. إلا عباد الله المخلصين، يعني أما المخلصون منهم فإنهم لا يصفون الله بهذه العظائم التي وصفه بها الكافرون والمشركون، وذلك لأن المخلصين متبعون للحق الذي جاءت به الأنبياء والرسل. ورد المصنف هنا اختيار الطبري أنه قال إنهم لمحضرون، أن جعل هذا الاستثناء إلا عباد الله المخلصين من قوله إنهم لمحضرون، قال وفي هذا الذي قاله نظر، يعني الذي رجحه ابن جرير الطبري أن قوله تعالى إلا عباد الله المخلصين استثناء مما تقدم فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين، وفي هذا الذي قاله نظر، لكن الظاهر أن له وجها، وأن المقصود استثناء المؤمنين منهم يعني المؤمنين من الجن، وهذا فيه تهكم ظاهر يعني، لأنه ما هكذا يكون معاملة النسب والصهر. قال الله تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. إما أن يكون هذا من كلام الله سبحانه وتعالى والمقصود الإنكار على المشركين، فإنكم وما تعبدون أيها المشركون ما أنتم عليه بفاتنين، يعني لستم بفاتنين، لستم بمفسدين أحدا بإغوائكم، إلا من هو صال الجحيم، إلا من كان أهلا للجحيم، وإلا من كان يعني مخلوقا للنار والعياذ بالله. ويصح أن يكون أيضا هذا من كلام الملائكة أنفسهم، الخطاب من الملائكة، الملائكة تتوجه بهذا الكلام في معرض ردهم لهذه الأسطورة، أسطورة التزاوج بين الله تعالى وبين الجن وولادة الملائكة من هذه الزيجة، أن الملائكة غضبت لهذا، ويكون الكلام من الملائكة إنكارا على المشركين. أيما كان كلاهما وارد، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، يعني لا ينقاد إلى هذه الضلالات والمقالات الكفريات إلا من كان ضالا ومفتونا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا من الإفك ومن الضلال، إنهم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. ثم بيّن الله تعالى اعتراف الملائكة بالعبودية والرد على من عبدهم من المشركين. قالت الملائكة: وما منا إلا له مقام معلوم، يعني كيف تنسبوننا إلى الله هذه النسبة غير الصيحة، بدل نسبة العبودية نسبة البنوة، ثم كيف تعبدوننا من دون الله والحال أن لنا هذه الصفات، وما منا إلا له مقام معلوم، يعني مقام معلوم في عبادة الله سبحانه وتعالى، ما منا إلا له موضعه المخصوص الذي خصه الله عز وجل له، فهو قائم في عبادة الله سبحانه وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث ذكر المصنف بعض هذه الأحاديث: أطت السماء وحق لها أن تأط، والأطيط يعني صوت رحيل، صوت الإبل، صوت الرحل يعني الرحال، ما فيها موضع قدم إلا عليه ملك راكع أو ساجد، ما في الدنيا يعني ما من السماء الدنيا كما ذكر المصنف أيضا موضع إلا عليه ملك ساجد أو قائم، يعني حكاية النبي صلى الله عليه وسلم لشدة عبادة الملائكة وأنهم يعني قائمون على عبادة الله عز وجل، تنفي ما أساء به الظن هؤلاء الكافرون. وما منا إلا له مقام معلوم، يعني في عبادة الله سبحانه وتعالى، وإنا لنحن الصافون، الملائكة كما في صدر الصورة، والصافات صفا، هذا تعريج على ما تقدم، الملائكة تصافون صفوفا في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أن يسوي الصفوف: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. فالملائكة يصفون صفوفا في عبادة ربهم سبحانه وتعالى، وقد أمرنا أن نتشبه بهم، فنقف في الصلاة أيضا في عبادة ربنا صفوفا كصفوف الملائكة. وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون، يعني يسبحون الله سبحانه وتعالى وينزهونه ويقدسونه عن كل نقيصة من النقائص. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، هذه بضاعة الملائكة، التسبيح لله سبحانه وتعالى، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويجتهدون في عبادة الله سبحانه وتعالى. وإنا لنحن المسبحون، وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. هذا إشارة إلى المشركين، أنهم كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين، يعني لو كان عندنا كتاب ولو جاءنا رسول لكنا عباد الله المخلصين. وكانوا يعني يستفتحون على الذين كفروا بمثل هذا، يقول ليت عندنا نبيا كما عندكم، وقد بلغنا أنه سيبعث نبي في آخر الزمان، ولئن كان هذا النبي مبعوثا إلينا فسوف نتبعه. هذا التمني بضاعة المفاليس، دائما المفلس من الهمة ومن الصدق يكثر التمني، فإذا وقع له الظرف الذي تمناه فإنه سرعان ما يعني يرتد ويتراجع ويكذب، وإلا فما الذي جعلهم يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، ثم يأتيهم أفضل الذكر وأشرف الوحي، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، وجاءهم خير رسول أرسل وخير كتاب أنزل، ومع هذا فإنهم لم يؤمنوا ولم يهتدوا. وهذه يعني الظاهرة خطيرة في كثير من الناس، أن بضاعته التمني، دائما جالس يفكر في يعني الكلام المجرد، ويعجبه الكلام جدا وهو أبعد ما يكون عن العمل، لأن الكلام سهل، فهو مفلس من الهمة ومفلس من الحزم ومفلس من الطاعة ومفلس من البذل والاجتهاد، فلم يبق إلا الكلام. تجد كثيرا من الناس يتكلم بخير الكلام، حتى أنه ما يعني يمر مجلس كلما يعني جلس مع جماعة من الناس إلا ويتناول القضايا الكبار، يبحث في أي قضية من القضايا الكبيرة. يا جماعة ما يعجبكم وضع المسلمين؟ هو مين السبب في وضع المسلمين، الحكام ولا المحكومين؟ قل لي بقى. ويقعد لو قالوا الحكام يقول لا بس برضو المحكومين، ولو قالوا المحكومين يقول لا بس ما برضو الحكام، وفي الحالتين هو بيضيع وقت وهو لا يريد أن يعني يكون له أدنى مشارك، لأن الكلام سهل، ومن السهل أن ينقض الحكام، ومن السهل أن ينقض المحكومين، وهو مطلع نفسه على كل حال من الحكام ومن المحكومين، وما دامت المسألة في دائرة الكلام فإنه يحسن الكلام، وفي نهاية الكلام يقول لي ربنا يصلح الحال ويرد المسلمين للدين ويجاهد المسلمين الكفار ويأخذ اليهود والنصارى طيب ثم لا يقوم يصلي إذا أذن الأذان، أو يؤخر الصلاة إلى أن يرجع إلى بيته، أو لا بأس بأن يعني يشاهد السهرة أين تذهب هذا المساء، أو لا بأس بأن يعني يكون على انحرافه الذي ألفه وسهل عليه. فإذا قضية التمني بضاعة المفاليس، ومن هنا فإن قريشا الكافرة كانت تتمنى أيضا لو أن عندنا ذكرا. طيب جاءكم هذا الذكر، ومع هذا قال الله تعالى فكفروا به، يعني لما جاءهم وقد كانوا يعني يقولون لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، أقسموا على هذا، أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير، الذي يسمعهم هم يقسمون لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، يعني اليهود أو النصارى، قل الله ما في أصدق من هذا، الجماعة مستعدين، ما هو إلا أن يأتيهم النذير وسوف يملؤون وجه الأرض إيمانا وجهادا. ومع هذا فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. وهكذا كثير من الناس في يعني تمنيه الأماني الكاذبة. قال الله تعالى فكفروا به، يعني لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فسوف يعلمون، وهذا تهديد ووعيد لهم، إذ لم يكن يليق بهم ولا يجمل أن يكون هذا شأن أو شأنهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. لما بين الله تعالى كفر هؤلاء الكافرين فكفروا به فسوف يعلمون، أراد أن يسلي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بهذه البشارة العظيمة، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. سبقت كلمة الله سبحانه وتعالى، وسبق وعده، وجرت سننه، واقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن كتب النصر والظفر والفلاح لعباده المؤمنين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهذه بشارة عظيمة، أن سبق في علم الله وسبق في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي اللوح المحفوظ أن جند الله سبحانه وتعالى هم المنصورون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، يعني في الدنيا وفي الآخرة. وإن جندنا لهم الغالبون، كل من انتسب إلى الله سبحانه وتعالى فكان من جنوده سبحانه وتعالى، فلابد أن تكون له العاقبة، ولابد أن يكون له الظفر. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وما زالت عقائد المشركين تتجدد كل يوم، وافتراءاتهم يعني تتوالى، لكننا لا نرى لها عينا ولا أثرا، وإنما تبقى العقائد السماوية، وتبقى التوجيهات النورانية، والوحي الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى هو الذي يأخذ بالألباب على مدار الأعصار والأمصار. ولا يشكل على هذا أن كثيرا من الناس كافرون، وأن أتباع بوزة ومن لا دين له أكثر، وما يزالون من المسلمين، لا يشكل هذا، لأن المقصود أن أحدا من هؤلاء أو أن أحدا من المسلمين لا يكاد يدخل في دين هؤلاء. لم نرى يعني مسلما تبوز ولا يعني صار شيوعيا على هذا النحو، لكن في كل يوم نرى آلاف هؤلاء الهندوس والبوذيين والشيوعيين يدخلون إلى الإسلام. وذلك ضرورة هذا المعنى أن جند الله سبحانه وتعالى تكون لهم العاقبة ويكون لهم النصر. وكل من صدق مع الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يجعل له في القلوب من الحضور ومن السلطان ما يعني هو شأن عباد الله عز وجل المؤمنين. فالحق أبلج والباطل لجلج، ومع هذا فقد يتأخر الظفر والظهور والنصر، وقد يشتد البلاء وتعظم المحنة، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالقضية قضية سنن، فمهما يعني كان الحق ظاهرا وكان الباطل مغلوبا، إلا أن حكمة الله سبحانه وتعالى قد تقتضي شيئا لا يعني يقع تحت فهم المؤمنين، فليس لهم إلا أن يصبروا، وليس لهم إلا أن يسلموا بهذه السنة. وقع هذا كثيرا على مدار العصور، وما زال يقع. في يوم بدر كان يعني ظن المؤمنين أنهم يعني أول مرة يستفيدون بالعير ويتقوون على الكافرين بالعير، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، قالوا والله فرصة نأخذ العير والأموال والتجارات ونتقوى بها على المشركين. لكن أراد الله تعالى غير هذا، وأراد الله عز وجل الأخرى التي فيها الشوكة وفيها الخلاف وفيها القتال وفيها ما تكرهه النفوس، لكن في النهاية تكون المصلحة كانت في اختيار الله عز وجل لهم. وهكذا، فقد يتأخر النصر، هذا إمضاء لسنن الله سبحانه وتعالى، وليس للعبد أن يستعجل. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. أنت الآن في زمان تقول سبحان الله، الحق واضح جدا والباطل واضح جدا، وما أكثر ما بغى وطغى هؤلاء الكافرون من اليهود والنصارى وغيرهم، والمسلمون يعني مستضعفون وأذلة، متى نصر الله؟ وتنتظر سنة واثنين وثلاثة، والله أعلم كم سننتظر، لكن هذه السنن. المهم أن النصر آت، ولا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، لكن التوقيت عند الله سبحانه وتعالى، هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى، وهو الذي هو المسؤول عن نصرة دينه، وهو الذي تكفل بنصرة دينه كما قالها هنا: إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فليس الأحد أن يعني يتعدى هذه السنن التي جعلها الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله لنبيه هنا: فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. فتول عنهم حتى حين، يعني اصبر على أذاهم وانتظر ودعهم لوعد الله وكلمته، يعني دع هؤلاء الكافرين لوعد الله سبحانه وتعالى، ودعهم لسنن الله سبحانه وتعالى ولكلمة الله التي سبقت لعباده المرسلين إنهم لهم المنصرون. ومن ثم هؤلاء الكافرين لن يكونوا منصوري، فتول عنهم حتى حين، وأبصرهم فسوف يبصرون، يعني أنظرهم وارتقب ماذا يحل بهم، أو أبصرهم يعني بصرهم وعرفهم عاقبة الباغي والكفر، أو احتج لهم من الدلائل، دلائل الوحي والقرآن بما ينبغي أن يكونوا عليه. فإن لم يبصروا الآن فسوف يبصروا، وأبصرهم فإن أبصروا فبها ونعمة، وإلا فسوف يبصرون. وسوف هنا ليست على سبيل التأخير، وإنما هي على سبيل الوعيد. أحيانا تكون سوف للتأخير بالنسبة للسين، قال سوف أستغفر لكم، أخرهم، لكن أحيانا تستعمل على سبيل التهديد، فسوف يبصرون، وهي هنا كذلك فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون، كأنهم كما في بعض الآثار لما قيل أبصرهم فسوف يبصرون، يعني قالوا متى هذا، وكأنهم، وهذا من تكذيبهم، لأنهم لا يؤمنون بأن هناك بعثا ولا أن هناك نشورا ولا أن هناك حسابا أو جزاء، بل لا يصدقون برسول ولا بمرسل، ولهذا أنكر الله تعالى عليهم. أفبعذابنا يستعجلون، يعني لكفرهم بالعذاب يستعجلونه سخرية واستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فغضب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وقال أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، يعني لا تسل عن هذا اليوم الذي يعني ينزل بهم العذاب، لا تسل عن هلاكهم ودمارهم، بئس اليوم يومهم، فساء صباح المنذرين. هذا يعني مثل العذاب النازل بهم بعدما يعني أنكروه بجيش أنذر بهجومه، فنصح بعض الناصحين فلم يلتفتوا إلى نصحه، وبينما هم كذلك إذا به يعني هذا الجيش قد دهمهم وفجأهم، حينئذ فساء صباح المنذرين. ومن عادة مغاوير العرب أن يغيروا في الصباح، يعني لبيان الشجاعة، نحن نغير في الصباح، ما نحتاج إلى يعني وقت فيه، نعم. فسميت الغارة صباحا، فصارت الغارة تسمى صباحا، أي غارة حتى لو وقعت بالليل تسمى صباحا، لما غلب على عادة شجعان العرب أن يغيروا بالصباح سميت الغارة صباحا. ومن هنا قال الله تعالى هنا فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، يعني فساء ما يكون من الغارة عليهم والجزاء لهم والعذاب الذي ينتظرونه. ولو قلت هذا الواحد يعني سيغار عليك سيخاف، سيغير عليك العدو سيخاف، فكيف إذا كانت الغارة عذاب من الله سبحانه وتعالى. ولهذا هذه الآية لمن فهمها فيها روعة وفيها أخزة وفيها شدة وفيها بلاغة لا يعرفها إلا من عرفها. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، قال الله تعالى وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. مرة أخرى إنما سن ليكون تسلية بعد تسلية، وفيه فائدة أخرى، وهي أن إطلاق الفعلين معا عن التقييد بعكس الفعلين الأول في الآيتين قبل ذلك، وأبصرهم فسوف يبصرون، هنا المفعول موجود أبصرهم فسوف يبصر، هنا قال وأبصر فسوف يبصرون، فأطلق الفعلين عن التقييد بالمفعول ليجعل المسألة مفتوحة، يعني يبصر ما لا يحاط به الذكر من العقوبات ومن صنوف المساءات بالنسبة للكافرين وصنوف المسرات بالنسبة للمؤمنين. وقيل أراد بإحداهما عذاب الدنيا وبالأخرى عذاب الآخرة، يعني تكون الماضية وأبصرهم فسوف يبصرون أراد بها عذاب الدنيا، وهنا قال وأبصر فسوف يبصرون أراد بها عذاب الآخرة، ولعل القول الثاني أولى، إن هذا للتأكيد وإطلاق الفعلين عن المفعول لفتح المجال أمام التصور، فيتصور كل ما يمكن أن يبصر وأبصر فسوف يبصرون. ثم لما ذكر الله عز وجل في هذه الصورة كثيرا من أقوالهم الشنيعة التي يعني ذكر في ثنايا هذه الصورة مما وصف المشركون به ربهم سبحانه وتعالى. أراد الله تعالى أن ينزه نفسه الكريمة عن هذا الذي تضمنته أقوالهم واعتقاداتهم، فختم الصورة بخير ختام: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذه الخاتمة جامعة لكل المطالب العالية، وهي مناسبة لموضوعات الصورة جدا، فإن موضوعات الصورة حوت بعض هذه الأمور التي يعني ينزه عنها ربنا سبحانه وتعالى. ومعلوم أن العبد لا يتمكن من تنزيه الله عز وجل ولا الثناء عليه إلا أن يكون الرب سبحانه وتعالى هو الذي يثني على نفسه وينزه نفسه. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة، يعني صاحب العزة وذي العزة والغلبة والملك الذي لا يضام سبحانه وتعالى، والعز الذي لا يرام. عما يصفون، يعني ينزه نفسه سبحانه وتعالى عما يصف به هؤلاء الكافرون والفاجرون. وسلام على المرسلين، ويسلم على المرسلين لسلامة أفعالهم وسلامة أقوالهم وسلامة اعتقاداتهم وسلامة ما قالوه في ربهم سبحانه وتعالى، فإنهم هم الذين وصفوه سبحانه وتعالى على النحو الذي يليق به، وهم الذي عرفوه حق المعرفة ودعوا إليه حق الدعوة وانتصروا له حق النصر. فحق لهم أن يسلم الله سبحانه وتعالى عليهم، والحمد لله رب العالمين. ختم السورة بالحمد، حمد نفسه سبحانه وتعالى على نعمه الجليلة التي من أعظمها إرسال الرسل لإظهار أسمائه الحسنى وشرائعه العليا وما حواه رسالاتهم من صلاح الآخرة والأولى. وهذا آخر الصورة، وذكر المصنف في آخرها بعض ما يعني ورد في فضل هذا الختام، وأن هذا يعني من أراد أن يكيل بالمكيال الأوفى فليقل في آخر مجلسه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لكن لم يصح شيء من هذه النصوص في اعتبار هذا خاتمة المجلس، لكن الذي صح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما نعرفه: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وفي الصحيح يعني غنية عن الضعيف، فنحن على عهدنا نختم مجالسنا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والترمذي وغيرهما: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. يقول: جاء في درس اليوم أكثر من مرة هذا استثناء منقطع أو تام مثل الآية رقم كذا ورقم كذا، فما الفرق بينهما؟ الاستثناء التام يعني أن يكون المستثنى مأخوذا من شيء سبقه، كما نقول يعني حضر الطلاب إلا محمدا، فمحمد هنا مستثنى، هذه أسلوب استثناء تام لأن محمد مستثنى من الطلاب. لكن لو قلنا حضر الحيوانات إلا محمد، فنقول هذا استثناء منقطع، أن محمد ليس من الحيوانات، كأننا يكون المعنى لكن محمد حضر. نعم. ومنه قوله تعالى في شأن الملائكة: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. على القول إن إبليس من الملائكة يكون الاستثناء تام، وعلى القول الراجح أن إبليس ليس من الملائكة يبقى الاستثناء منقطع، بمعنى لكن إبليس، لأن إبليس لم ليس من الملائكة لكن كان يجلس مع الملائكة فتوجه إليه الأمر. فكل ما تراه من هذا استثناء منقطع أو استثناء تام. استثناء تام يعني من تقدم له ما يجمع أفراد هو واحد منها فيكون استثناء تام. منقطع لم يسبق له شيء من هذا، وبالتالي يكون معناه معنى لكن. نعم. وما معنى ثروات الجن؟ فلم أتمكن من سماعها عند الشرح. طب كويس، يعني أنت عرفت أن هي كانت موجودة يعني. نعم. الثروات يعني أشراف، ومنه قول حسان: وهان على ثرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. وهان على ثرات بني لؤي، يعني أشراف قريش، هان عليهم حريق بالبويرة مستطير، يعني قالها في شأن غزوة بني النضير لما يعني أحرقت، حرقوا يعني شجرهم، ما قطعتم من لينة أو تركتموها. على كل حال ثروات وجمع ثرى، يعني ومنه السري، يعني سرية قد جعل ربك تحتك. شو بقى بتيجي زي ما تيجي تفكر فيها، تقعد تجيب كده كل المادة وتطلع منها السري تحتك سريا، يعني شريفا، اللي تحتك ده مش ولد عادي، ده نبي. نعم. ومنه قال ثرات يعني أشراف، وثروات أيضا. نعم. فلما يقولوا ثروات الجن يعني أشراف الجن، ما هم يعني لما يقولوا الجن هتتجوز بالرب تعالى، يبقى مش أي واحد من الجن بقى يتزوج من الرب، يبقى يقولوا بقى أشراف الجن، أو الجنون فنون. ما هو منهج الإمام الرازي في التفسير، وهل ينصح بقراءة تفسيره؟ لا، لا ينصح بقراءة تفسيره للمبتدئ ولا للمتوسط، وإنما لا بأس به للمنتهي. فإن الرازي قد أكثر، حتى قال بعضهم، وإن كان الكلمة فيها بعض الظلم، يعني فيه كل شيء إلا التفسير، هذا فيه ظلم لا شك للرجل، لكن هو يعني أكثر من العلوم الطبيعية والكلامية ونحو ذلك، وطبعا مع ما فيه من بعض الخلل في الاعتقاد في أبواب الأسماء والصفات وغيرها، ومع ما فيه من يعني بعض عدم الانضباط في مسائل الإسرائيليات والقصص والأحاديث الضعيفة والموضوعة، فيحتاج لواحد متين يدخل فيه حتى ينقي يعني ما يحتاج أن ينقى، ويأخذ الباقي، وسيبقى له فوائد في غاية القوة، لكن حتى يعني يدخل مبتدئ ستضيع هذه الفوائد القوية فيه، إضافة طبعا للأسلوب الشديد الذي يحتاج إلى، فلا ينصح به مبتدئ ولا متوسط من أمثالنا، وإنما هذا يترك يعني الكبار. أريد أن أعمل في شركة تأمين في الإدارة أو الأرشيف، فما الحكم وما دليل في تحريم التأمين؟ يبقى أنت عارف أن الحكم لا يجوز. نعم. لأن شركات التأمين قائمة على معاملات كثيرة محرمة، منها الغرر الذي يكون، وهذا أصل المعاملات، المقصود التأمين التجاري، التأمين التجاري كله قائم على الغرر والمخادعة والمقامرة، كل هذه أنواع محرمة، الغرر محرم والمقامرة محرمة، وعامة صنوف التأمين التجاري مبني على هذا، أنه يقنع العميل أنه يأمن على بيته ولا على سيارته ولا على عمله ولا على أولاده، وهو عارف أن من كل 1000 واحد عم واحد تجي له مصيبة، واللي جات له مصيبة مش هتبقى مصيبة عليهم، لأن هم بيجمعون أموالا كثيرة من الناس ويقامرون بها، وعم واحد يجي له مصيبة يعطي له 100,000 200,000 وقبل أمام 200,000 و300,000 قد أخذ ملايين، فلا يجوز العمل ولا أنه يعمل شيء حتى للموظفين، حتى لو كان العمل ليس فيه إشكال، إذا كانت المؤسسة قائمة على الحرام فلا يجوز المشاركة فيها بأي وجه من الوجوه، لا في الأرشيف ولا في ولا حتى شيف. حتى كيف يمكن معالجة عيوب النفس، حب اللذات يعني يقصد حب الذات والحقد ويكون ذلك بطريقة تدريجية؟ المعالجة بالمجاهدة والصدق مع الله سبحانه وتعالى، وقراءة أخبار السلف وتراجم العلماء، والنظر والاعتبار بحقيقة الدنيا وسرعة فنائها، والتأمل في أن التبعة فردية، وأن الإنسان لن يعني يغني عنه أحد من الله تعالى شيئا، وأنه غدا موقوف ومسؤول وحده، ودع عنك كل هذه النظرات، كل هذه الزحمة التي تراها، فإن يعني من يثني عليك أو لا يثني، كل هذا في النهاية واحد، كما قال الغزالي رحمه الله، يعني قال فإذا سجد لك من في الأرض، فإذا سجد لك من في الأرض، يعني شوف بقى كل الناس سجدت لك، فإذا سجد لك من على وجه البسيطة، يقول فإلى 50 سنة لا يبقى الساجد ولا المسجود له، فأي يعني قيمة لمتاع هذا شأنه؟ شوف المثال، قلت لو كل العالم سجدوا لك أعتقد يعني ده قمة الملك. فإلى 50 سنة، عد كده 50 سنة من الآن، لن يبقى لا الساجد ولا المسجود له. طب وبعدين راح فين؟ ضعت بلاش. نعم. فأحسن من هذا يعني ادخر عند ربك سبحانه وتعالى معنى لعله يكون خفيا ينفعك الله تعالى. ما تزال تكرر هذه النظرات وهذه التأملات وهذه المعاني وهذه القراءات وتعالجها بالمجاهدات والحزم مع النفس وأخذ النفس بالشدة، لعل الله عز وجل أن يوفقك. شخص غير ملتزم، أريد الالتزام ولكني أريد أن أعرف الطريق أو يعني الخطوات ونحو ذلك. الطريق يسير إن شاء الله، أو الطريق يسيرة إن شاء الله. صدق أول شيء تأخذه مع نفسك، صدق مع الله سبحانه وتعالى. إذا كنت صادقا الصادق يوفق. ثم من أهم الأسباب الارتباط بالمسجد، وحبذا لو كان مسجدا مسجد السنة، والارتباط بالصحبة الصالحة لا تدلك على الخير وتعينك عليه، والارتباط بالقرآن الذي هو المنهج والدستور، والاهتمام يعني أن يكون ميزان المدفوعات في صالحك، يعني تكون الحسنات كثيرة والسيئات قليلة، كل يوم في حسنات جديدة وكل يوم تتخلص من بعض السيئات. ما تزال تجاهد على هذا حتى يعينك الله سبحانه وتعالى. إذا صحت نيتك فإن الله تعالى يقبل هجرتك، وإلا فلا. تزوج وبعد الزواج علم أن زوجته لا تقدر على الإنجاب لعيب فيها ولم تخبره به قبل الزواج، فماذا يفعل؟ الأمر واسع، إما أن يمسكها إن يعني أرادها لدينها أو يعني شفقة عليها أو نحو ذلك، وإما أن يتزوج عليها إن شاء فالأمر واسع بيده، وإما أن يطلقها أيضا إن شاء. على كل حال هي التي أخطأت، وهذا نوع من الغرر ونوع من كتم العيب. كان عليها أن تقول، إذا كان كما تقول أن بها عيبا تعرفه ولم تخبر به فهذا يرد به النكاح. لكن هذه المشكلة نحتاجها في العكس، لما يكون العيب في الرجل ولم يخبر تبقى مصيبة، لأن المرأة ليست هي التي تطلق وليست تتزوج على زوجها، فالمسألة ضيقة في حق الزوجة لو كانت العكس. أما أنت الأمر واسع بالنسبة لك والحمد لله، إما أن تطلقها والأمر واسع في يدك وليس عليك حرج لأنها خدعتك أو لأن أباها خدعك، أو تبقيها لأي معنى من معاني الديانة وحسن العشرة وتتزوج عليها، أو إن شئت تبقيها، إن كنت لا تريد أن تتزوج عليها ولا تطلقها أبقيها واستعمل الدعاء لعل الله عز وجل يعني يرزق. كم من عقيم أنجبت بأمر الله سبحانه وتعالى، وكم من يعني ممن لا عيب بها لم تنجب، تذهب للطبيب يقول أبدا ما في أي شيء ومع هذا لا تنجب، هذا كثير. فهذا يعني التوكل على الله عز وجل في هذه المسائل هو يعني أصل المسألة. حكما يقول على أخيه المسلم أنه مسيحي ولو كان يقصد التهريج، هذه المسائل ليس فيها تهريج، الذي يهرج في هذه المسائل فينبغي أن يضرب يعني بدرة عمر لو كان هناك عمر، وإذا لم يوجد عمر سوف يأتي إن شاء الله في يوم القيامة تصفية الحسابات كلها. أما وصف المسلم بأنه كافر قد يعني شدد الشرع في هذا، وأن من قال لأخيه يا كافر ولا شك يقول له مسيحي أو نصراني أشبه بهذا، فقد باء بها أحدهما، فإن لم يكن هو نصرانيا في الحقيقة فسوف ترجع الكلمة عليك. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن كان يعني ما يقول فهذا شعبة من شعب الكفر، وإن كان يقول أنا أمزح فقديمة، لأن جماعة السابقين قالوا هذا، ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قالوا إحنا بنمزح، فلم يقبل الله عز وجل هذا العذر. وهذا يعني مرجع إلى ضعف الإيمان وقلة الاستقامة والاستهانة بأمر الدين، في حين أنهم لا يستهينون بأمر الدنيا، لا يكاد يمزح في أمر دنيوي يعني كبير حتى لا يعني يتهمه الناس، يعني لا يستطيع أن يقول أمام الناس والله مثلا الملك فلان مات أو الرئيس فلان مات وبعدين كنت بمزح، ده ينضرب على الأتمام. نعم، لأنه في الدنيا، لكن يعني يسخر من شيء في الدين ويقول كنت أمزح، طبعا الدين ليس له صاحب ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا يعني مما نشكو إلى الله عز وجل فيه. حديث لا تجعلوا آخر زادكم ماء، لا يصح شيء من هذا. متطوع في الجيش وعلى سفر ويخرج من طنطا قبل الفجر متجه إلى القاهرة قبل الفجر بحوالي نصف ساعة ويصل إلى عمله وقد أشرقت الشمس، كيف يصل الفجر والحالة هذه؟ إذا كان سيصل إلى الفجر إلى القاهرة قد أشرقت الشمس، فإنه قبل أن يخرج الوقت يلزمه أن يصلي في القطار الذي يركبه قبل الفجر، وإلا لو كان يركب بعد الأذان كان يصلي قبل أن يركب، أو يصل قبل الشروق كان يصلي بعد أن يصل، لكن هذا يقول أنه يدخل في القطار قبل الأذان ولا يصل القطار إلا بعد خروج الوقت، في هذه الحالة يصلي في القطار، لكن يصلي في القطار بما يستطيع من الفرائض لا يترك منها شيئا والشروط، فما استطاعه من شروط وفرائض أخذ به، فيكون متوضئا قبل أن يركب لأنه عارف أن الوقت سيأتي، ومدام بيروح كل يوم يتحرى القبلة ويلزمه هذا، وأيضا يصلي واقفا ويلزمه هذا، وما يعجز عنه يسقط، لكن ما دم يستطيع يصلي واقف ما يصليش على الكرسي لأن هذه فريضة، فيعني لا يسقط إلا ما عجز عنه. هل يجوز سفر المرأة بدون محرم من طلب العلم الشرعي؟ من طلب العلم الشرعي أنها لا تسافر بدون محرم، فكيف يعني الخير يأتي بالشر؟ سفر المرأة بدون محرم حرام للحج الذي هو ركن من أركان الإسلام، فكيف لغيره؟ رجل يعمل عند آخر فأدى له العمل ولم يعطه الأجر فأخذ منه آلة تساوي أجره، فهل هذا جائز؟ لا، ليس بجائز، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فإذا كان هو خانك فأنت لا تخنه، وفتح هذا الباب يؤدي إلى فساد عريض، وإنما ماذا يفعل؟ لم يعطي له أجره ولم يؤدي إليه أجره، يشتكي أو ينظر إلى من يحكم بينهما أو يعني تصرف أي تصرف آخر جائز، والحيل الكثيرة، أما أنه يسرق ويقول والله أنت يعني جحدت عملي وأنا سرقت منك، ومن أدراك أن هذه الآلة بتمن يعني أجرك، فتح هذا الباب سيؤدي إلى فساد. عندما تعطيه أمه فلوس لكي يأكل أو يركب يدخرها مثلا ويمشي، هذا حرام أم لا؟ لا، الظاهر أن الوالدة تعطيك فلوس يعني هبة، ليس شرطا خذ هذا وانت نازل لكي يعني تأكل أو تركب أنه ورد الباقي، مدام هذا معروف بالعرف أنها لا تقصد هذا فالأمر واسع ورع ما شاء الله. هل يجوز للخطيب في صلاة الجمعة أن يجري حوار مع المصلين؟ هناك بعض الخطباء يقول للمصلين صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وهل لو رد المصلي بإكمال آية أو صلاة على النساء هل صلاة صحيحة؟ ليس للخطيب أن يعني يجري حوار مع الناس إلا يعني فيما لا بد منه مما قد يحتاجه الناس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب، دخل رجل وجلس ولم يصلي تحية المسجد، فقال أصليت يا سليك؟ فقال لا، قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهم، هذا حوار لكن تحتاجه الضرورة، ضرورة التعليم والتأديب والأمر بالمعروف نهي عن المنكر ونحو ذلك من المعاني، إذا حصل شيء من هذا لا بأس. لو أن الخطيب مثلا قال لبعض الناس يعني اجلس يا فلان، واحد واقف مش عارف آذى الناس، أو قال مثلا يعني اغلق هذا الباب أو افتح هذه النافذة أو نحو ذلك مما يعني يحتاج الناس إلى هذا لا بأس. أما بعض الخطباء يفعلها يعني من باب الاستظراف، مش كده يا فلان، هو بيتكلم بعض الكلمات، ولا أنت إيه رأيك يا فلان تأخرت ليه النهاردة، يعني هذا مما يعني لا يليق يعني احترام المنبر والخطبة ونحو ذلك. وأما قوله صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا العلماء أن أحدا في ما هو لابد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مأمور أن يصلي عليه كلما سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج إلى هذا. ومع هذا يعني لو رأيت شيئا من هذا فلا حول ولا قوة إلا بالله، الصلاة صحيحة طبعا. معه 1000 جنيه وحال عليه الحول، هل عليه زكاة؟ وإذا لم يكن فما المبلغ؟ لا، 2000 جنيه ليست عليها زكاة، الزكاة تقدر بنصابها من الذهب اللي هو نحو 80 جرام وتضرب الجرام في سعر ذهب اليوم، شوف بقى ساعات يكون ب30 وساعات يكون ب80 وساعات الله أعلم سيأتي إذا هذا يرجع، وبناء على هذا تضرب 80 في مثلا في 80 يبقى مش أقل من 6000 في الوقت النصاب الزكي، بل معاه 2000 الآن ما ينفعش، لكن قبل هذا كان 2000 يجيبوا النصاب وزيادة، والله أعلم بعد هذا، فهو مربوط بما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم أنها 20 مثقالا يعني نحو 80 جرام من الذهب الخالص. بعض أهل العلم ينزل بها 75 والبعض يطلع على 85 و90، مثل هذا الأمر في واسع على كل حال. فرق كبير بين نصاب الذهب والفضة، فعلى أي نصاب؟ الفضة نزلت 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 في سعرها، فجماهير أهل العلم على اعتبار نصاب الذهب الآن، لأن الفضة قيمتها يعني والاعتبار الآن بنصاب الذهب. أقرأ الفاتحة والسورة الصغيرة مرتين في كل ركعة حتى لا يجيء الشيطان، فهل تجوز إعادة الفاتحة؟ يعني لعله يقصد في صلاة الجماعة، وإلا لوحده ليس هناك حاجة، كان يقول يعني في صلاة الجماعة أو في الصلاة السرية الإمام بيطول هو مش حافظ، فيقرأ الفاتحة وصورة والإمام ما بركعش يعيد يقرأ الفاتحة وصورة، لا بأس بهذا، الصلاة صحيحة. ولو أنه عود نفسه أن يحفظ من القرآن ويقرأ بعد الفاتحة ما يتيسر له، لكن هذا أحسن. إذا قرأت أو سمعت آية بها سجدة وأنا أسير في الشارع أو في وسيلة المواصلات ماذا أفعل؟ على كل حال سجود التلاوة غير واجب، فلو أنك لم تفعل شيئا فما قصرت، ولو كنت حريصا على السجود وسجدت على يعني شيء أمامك فلا بأس بهذا، لكن هذا يحتاج إلى حكمة، فإن بعض الناس إن كان يعني قد ينكر عليك ويرى أن هذا فيه يعني من التنطع ونحو ذلك فتحاشيت هذا، لأن الأمر واسع على كل حال فلا بأس. وإذا كنت معك يعني بعض إخوانك والأمر واسع فعلت، يعني هذا يرجع إلى الحكمة. هل قول المأموم آمين بعد أن يقول الإمام ولا الضالين مباشرة يعد من مسابقة الإمام؟ لا، مسابقة الإمام تستعجل عليها قبل أن يقول ولا الضالين تكون أنت بدأت. مارية القبطية هل كانت من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو كانت جارية وأسلمت؟ كانت جارية من الجواري ولم تكن زوجة من الزوجات، ولا بد أنها أسلمت. نعم. ما القول في شراء بضاعة رخيصة جدا لدرجة تدعو للشك في أنها مسروقة، وما الحكم إذا تيقن أنها مسروقة؟ هل له أن يبتاعها؟ لا، ليس له، ليس له أن يبتاع بضاعة مسروقة، لأن هذا في ظلم للمسروق منه وفي إعانة للسارق على المعصية، وهذا ظلم أيضا للسارق، وفي ظلم للنفس، ولو وضعت نفسك مكان أخيك المسروق أو حتى السارق لما أحببت أن يكون التعامل معك هكذا. حكم شراء الكتب الإسلامية من المكتبات المعلوم عنها أنها تصور الكتب ذات حقوق الطبع المحفوظة؟ لا أدري. فاتتني صلاة الظهر لعذر شرعي وأقيمت صلاة العصر، فأيما أصلي أولا؟ على الترتيب، تصلي الظهر أولا ثم العصر، ولو أقيمت الصلاة العصر تدخل خلف الإمام بنية الظهر فتصلي معه الظهر وهو يصلي العصر، ولا إشكال في اختلاف النية. كم عدد ركعات صلاة الضحى وهل صلاتها في المسجد الأصل أم في البيت؟ عدد ركعات الضحى مفتوحة، مثنى مثنى، صلاة النهار أيضا، وقال بعض أهل العلم آخرها 8 ركعات وأدناها طبعا 2 ركعات، والأصل في النوافل كلها أن تكون في البيت، ولا بأس أن تصلى في المسجد خصوصا إذا كانت مرتبطة بالمسجد كركعتين الأوليين بعد الشروق في صلاة الفجر. إذا أخطأ المأموم في صلاته أو نسي هل يسجد للسهو؟ لا، هذا خطأ، خطأ المأموم يجبره الإمام، إذا أخطأ المأموم في صلاته فليس له أن ينفرد عن الإمام بسجود للسهو. بعض الناس بعد الإمام ما يسلم يسجد للسهو، قل أخطأت، حتى لو أخطأت لا تسجد للسهو لأنك مأموم، وإنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا سجد الإمام أسجد معه وإلا فالأمر واسع، وليس عليك أو ليس لك أن تسجد للسهو في هذه الحالة إلا إذا كنت منفردا تسجد. هل إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة الجهرية مثل المغرب والعشاء والفجر مثلا والإمام يقرأ، فهل على المأموم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أم عليه أن يلزم الصمت؟ أمر واسع في هذا. عندي مقابلة للعمل وكنت أحرص على تكبيرة الإحرام لكن فاتتني ولحقت التشهد الأخير من أوله، فهل قبلت أم لا؟ لحقت التشهد الأخير وبيسأل قبلت بس لحقوا من أوله، قبلت التكبيرة؟ طبعا لم تقبل، خلاص تبدأ تعد من تاني. أسرعت في الصلاة وحاولت أن أبحث عن مسجد آخر ما زال يصلي العصر ولم أجد، فما كفارتها؟ وهل بذلك حبط عملي؟ هذا من الجهل. ومن قال لك أن هذا ذنب؟ لابد أن نميز بين الفضائل والحرص عليها وبين المحرمات والمنكرات. من حرص على فضيلة من الفضائل وفاتته فإنه لا يأسف، إنه كان بيشتغل في المستحبات، فإذا فات المستحب فات أجره لكن دون إثم، فلا يقال إن لها كفارة لأنه ليس ذنبا، ولا يقال إن العمل يحبط لأن هذا ليس ذنبا، ولكن يقال نعزيك في فوات هذا الأجر الذي ربما كان يصل بك إلى مراتب عالية، ويعني حاول مرة أخرى كما يقولون. لعله يقصد إنه ترك الجماعة اللي في التشهد الأخير وراح يبحث عن أنا أفهم منه هذا. على كل حال إذا كان يقصد هذا يبقى يسألني. حكم لبس رباط العنق الكرافتة قبيح والله. هل هناك دليل على الكلمة بعد خطبة الجمعة؟ علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر 70 مرة أو 100 مرة، هل هذا في يوم؟ نعم. أما الكلام بعد خطبة الجمعة فليس هناك دليل على أنه مشروع أو على أنه مستحب أو أنه من السنة، لكن لو احتاج الخطيب أن يكمل الكلام فالأمر واسع، هو لا يقول أن هذا من السنة، بقي عنده كلام أراد أن أو أراد الناس أن يبادروا، يعني عالما من العلماء يأتيهم مرة كل سنوات أو نحو ذلك فطلبوا منه أن يزيدهم بعد الخطبة، الأمر واسع. لكن الذي لا ينبغي أن يرتب هذا كما في بعض البلاد، حتى إن الكلمة اللي بعد الجمعة يعني لا بد منه بحيث لا يتصور، فيتصور الناس بعد هذا أن هذا من الشر، وهذا يدخل في المحدثات، فلو فعله أحيانا وأحيانا فالأمر واسع. وأما الاستغفار 70 مرة أو 100 مرة هذا كل يوم كان يفعله الناس، بل في المجلس الواحد ورد كل يوم كل ليلة ورد في المجلس الواحد، والمقصود كثرة الاستغفار بقدر ما تستطيع. علمت أن أحد الأئمة صلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة، هل هذا صحيح؟ إيه والله، و60 و70 كمان، لكن هذا في التاريخ، أما في الجغرافيا التي نحن فيها فلا تكاد أحدا يصلي العشاء الفجر بوضوء العشاء يعني 3 أيام. ولا ينبغي أن يستشكل هذا، القوم كانوا يعني في أعلى الدرجات، بعض الناس يسيب الموضوع كله إزاي وما حصلش في يوم أنه هو كذا، ويبدأ يعني يشق على نفسه في أمور، خلي هذا يعني لأصحابه، ويعني اهتم أنت بحالك. قول المأموم أمين يكفي عن قول الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ هذا من حجة من قال هذا كالأحناف وغيرهم، وهو قول لو أن المأموم يقول أمين خلف الإمام فإنه كما لو قرأ الفاتحة، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، والذي دعا موسى وحده وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على قلوبهم واجد على ربنا اطمس على أموالهم واجد على قلوبهم فلا يؤمنوا، كل هذا كلام موسى حتى يروا العذاب الأليم، وهارون كان بجانبه يسمع ويؤمن. قال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما، فعد الاثنين داعيين، فمن هذه الآية أخذ الأحناف في جملة ما أخذوا، يعني هذا من حيث النظر، وإلا عندهم نصوص أيضا فإن المأموم يكتفي بقراءة الإمام، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذهب الجمهور إلى القول الآخر أنه يلزمه أن يقرأ، والخلاف في هذا سائر والأمر واسع، هل ينكر هذا على هذا ولا ذلك على هذا. عند وقوع بلاء بشخص، هل عندما يحزن لذلك في داخله من عدم الرضا بالرغم أنه جاهد نفسه. لا، الحزن على البلاء هذا أمر فطري، لكن الرضا وعدم الرضا لا يدخل في هذا. الرضا أنه يكون يعني غير كاره وغير متسخط، ويعني يعلم أنه من عند الله ويرضى ويسلم، وكون أنه وقع بعض الحزن هذا لا ينافي الرضا. وقد مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو السيد الراضين بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فلم يمنعه ذلك من الحزن، قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزون. فالحزن، لكن الحزن نوعين، في حزن بتسخط هو ده الذي ينافي الرضا، في حزن فطري لا يملك الإنسان أن يدفعه هذا لا ينافي الرضا. هناك من يسبل القميص والسروال، نريد توجيه النصيحة. النصيحة ألا يسبل القميص ولا السروال، لأن هذا يعني خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا أمر كبير وليس صغيرا كما يتصور فاعله. ومع النصوص المعروفة، حسبك أن عمر رضي الله عنه في مرض موته دخل عليه شاب فنصحه، ثم لما ولى رأه قد طال ثوبه فقال ردوا علي الفتى. في هذه اللحظة هو يموت يجود بنفسه، قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. ومع الأسف يعني في وقت من الأوقات كنا لا نكاد نرى أخا مسبلا، في يعني من زمان يعني حوالي 20 سنة مثلا في البدايات بدايات ثم بعد هذا لا يعني قل أن نرى أخا، بالذات الجماعة بتوع البناطيل، إلا وهو يعني مسبل. واستهان الناس بهذا، وعلى الأقل من كان هكذا كان يعني حتى لو أسبل يعرف أن ده عيب وهذه يعني مخالفة، فلا يتقدم لإمامة الناس مثلا على هذه الحالة. الآن يطلع يصلي بالناس وهو مسبل ولا وكأن شيئا يعني لم يكن، وهذا قبيح. يعني ألفت المخالفات على هذا أقبح من المخالفة نفسها، لو أنه خالف يعني، لكن ألفت الأمر أنه لا ينكر على نفسه وأنه شاف المسألة ما فيش فيها حاجة، هذا عيب قبيح، فالإسبال حرام. على أن في المسألة قولا آخر، وهو أنه مكروه إذا لم يكن غير الخيلاء، وهذا من الفقه، أنك دايما في كل مسألة تعرف مساحة الكلام فيها وكلام أهل العلم فيها. وأن كان الراجح أن الإسبال مطلقا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من جر ثوبه خيلاء أو قال ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، هذا حديث. والحديث الثاني ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينزل إليهم، منهم المسبل، فيحمل الحديث الذي فيه لا يكلمهم ولا ينزل إليهم ولهم عذاب أليم على المسبل بقصد، لأن هذا من الكبر. أما إذا كان ليس قاصدا فهذا يحمل على الحديث الثاني ففي النار، وهذه أخف، وإن كانت في النار لكن فالعقوبة على الحالتين، هذا الراجح. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى اعتبار الإسبال للخيلاء فقط، وهذا وإن كان مرجوحا، إلا أننا أريد أن أقول إن في المسألة قولا آخر، بحيث إذا رأيت من يتبنى القول الآخر خلاص هو يدين بهذا، فليس عليك أن تنكر عليه. طيب كأني فتحت لك مدخل ولا خلاص أنا هروح أدين بالقول الآخر، لا يجوز، لأن الله تعالى يعلم ما في قلبه. إن كنت يعني رجل يعني متبعا للدليل كما هي عادة من يعني يحرص على هذه المسائل، فليس لك أن تخادع من معروف أن أنت على طريقتك، أنت لا ترى بقول النووي مثلا وغيره، وأنت ترى بالقول الذي يحرم الإسبال مطلقا، فإلزم هذا القول. وما تحتاج الخلاف فين؟ واحد بقى من الناس آخرين، نوعية أخرى من الناس، ممن يقول والله الأمر واسع وحنا سألنا الدكتور فلان وقال لنا خلاص سيبه، ده هو ده يعني ماشي على أحد القولين. أرى رؤى صالحة كثيرة والحمد لله، ولكن في نفس الوقت تمر بوساوس وحديث نفس، فما توجيهكم وكيف يتغلب على النفس الأمارة؟ ما منا إلا هذا الرجل يعني يروح ويأتي وعنده كذا وكذا، والرؤى الصالحة بشارات، والوساوس تحتاج إلى مجاهدات، وما تزال في طريقك إلى الله عز وجل ترى هذه وهذه، وتحمد الله على هذه وتجاهد نفسك في تلك، ويعني سدده وقربه. هل يجوز مسح القفا مع غسل الوجه أثناء الوضوء؟ لا يجوز، بل هذا من البدع، وليس القفا من أعضاء الوضوء. طب واحد عايز ينشط كده يعني ويروق بعد ما تخلص وضوء انشط زي ما ان شاء الله تستحمى. نعم ما تخليش في الوضوء يعني.
حكم الصلاة وراء إمام لا يحسن القراءة مع علم المأموم الجهل أو مع علم المأموم بجهل هذا الإمام. إذا كان الإمام لا يحسن القراءة فعلمه، تعال بعد الصلاة بتيجي نقرأ شوية وعلمه، لأن يحسن القراءة تختلف. إن كان يحسن القراءة مش عاجبك صوته ولا بينك وبينه مشكلة، إذا يقيم الفتحة خلاص. أما إذا كان لا يقيم الفاتحة فهذا متعسر مع يعني الجو الذي الحمد لله فيه خير كثير. لكن إذا وجد شيء من هذا فحاول أن تتلطف به أو عن طريق بعض الوجهات في المسجد. إذا عجزت أرض الله واسعة، اذهب أنت وصلي في مسجد آخر. بقيت بعض الأسئلة ومنها هذه المذكرة الطويلة لا يتسع المقام لها، والحمد لله رب العالمين.